بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ثم الإيمان والقبول والتصديق
والقبول
أحسن الله. ثم الإيمان والقبول والقبول
والقبول والفتح للقاف، اللام مضمومة.
ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول، لا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة، مثل أحاديث الصفات والرؤية.
ذكر رحمه الله تعالى أولا القاعدة عندنا، ثم سيذكر إن شاء الله جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة مما يدخل في هذه القاعدة، أن الذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان والقبول والتصديق بكل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال: لا ترد بالمعارض، لا يأتي إنسان يعترض عليها، ولا يقال لما، ولا يقال كيف. هذه مسائل ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام غير قابلة بتاتا لمثل هذه الأسئلة، لا يقال فيها لما ولا كيف، وإنما يقال سمعا وطاعة. ولا تحمل على المعقول، ما يأتي إنسان يقول عقلي يستبعد أن يتصف الله بكذا، عقلي يستبعد أن يقع في القيامة كذا. ولا تضرب لها المقاييس، لا تقاس هذه الصفات بتاتا، لأن هذه الصفات صفات رب العالمين الذي ليس كمثله شيء، فكيف تقاس صفاته تعالى وهو ليس كمثله شيء؟ إنما الذي يقاس مثيل على مثيله، فأما رب العالمين الخالق عز اسمه فليس له مثيل حتى يقاس عليه، ولهذا قال تعالى: ليس كمثله شيء. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هل يقاس رب العالمين بغيره وهو الخالق وما سواه مخلوق؟ لا يقيس الله تعالى على المخلوقين إلا أجهل الناس وأبعدهم عن العلم به تبارك وتعالى. قال: ولا يعمل لها التفاسير. التفاسير المبتدعة التي خرجت على يد الجهمية أفسدت هذه النصوص، وكان المراد بها دحض النصوص وإبطال دلالتها، ولهذا كان السلف ينهون عن التفسير، وليس المقصود بالنهي عن التفسير النهي عن بيان المعنى، وإنما المقصود أنها كما كان بعضهم يقول تفسيرها كما تقرأ، يعني أنها واضحة جلية بينة لمن يعرف لغة العرب. يأتي ربنا عز وجل إلى سماء، يأتي ربنا تبارك وتعالى في القيامة لفصل القضاء، واضح، وجاء ربك والملك صفا صفا، ولهذا يأتي سبحانه ويحاسب كل نفس عملت كذا وصنعت كذا، فاليوم أنا أغفرها لك وكنت سترتك في الدنيا، هذا نوع من الحساب، ويشدد أسأل الله العافية على آخرين في الحساب. ويأتي رب العالمين يكلم العباد كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الإتيان واضح جلي بين، يأتي في القيامة سبحانه ويحاسب عباده، ولا يحصل الحساب إلا إذا أتى سبحانه. فيأتون يقول: المراد بالإتيان إتيان أمره. قال: كذبتم كذبتم، كيف المراد بالإتيان إتيان أمره وأمره نازل دائما ويأتي سبحانه، وإنما المراد إتيانه تبارك وتعالى، ولهذا هدد به: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. ولهذا من جميل ما قال بعض أهل العلم رحمه الله في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: قلنا لأهل النفي هؤلاء: لو أن أحدا أنكر مجيء الملائكة في القيامة صفا صفا ما تقولون فيه؟ قالوا: نقول يكفر. قالوا: فإن النص الذي فيه مجيء القيامة صف الملائكة صفا صفا فيه مجيء الله تعالى، وجاء ربك والملك يعني يجيئون صفا صفا، فكيف يكفر من قال إن الملائكة لا تجيء، ويصح قول إن الله صح قول من يقول إن الله لا يجيء؟ فإن كان النص دالا على مجيء الملائكة فقد دل على مجيء الرب، وإن كفرتم من رد مجيء الملائكة فعجائب أمركم أنكم تقولون إن الرب تعالى لا يجيء وهو في نفس النص. الحاصل أن الله تعالى إنما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فبين عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول فلا يعمل لهذه التفاسير المبتدعة إلا ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المبين، إذا فسر نصا من نصوص الصفات فنعم، أو رجل من علماء الأمة يعني من علماء السلف أهل العلم الراسخين، لا من أهل الأهواء والضلال الذين يعبثون بالنصوص، ممن قوله شفاء وحجة، وذلك لا يكون إلا من علماء السلف رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر من ذلك أحاديث الصفات كلها، كل أحاديث الصفات على هذا الحد، كلها لا يحل إلا قبولها وإجراؤها على ظاهرها وعدم العبث بتفاسيرها. وهكذا الرؤية، الرؤية جلية واضحة، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في القيامة، لا شك أن المؤمنين يرون ربهم تعالى في القيامة، أدلة واضحة جلية مثل الشمس. فيأتون ويقول لا، ليس المراد رؤية الله عز وجل، ما المراد؟ قالوا مزيد علم. يا لله العجب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مزيد علم، زيادة العلم حتى الكافر، كما قال عز وجل لقد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فالقيامة يتضح كل شيء ويتجلى. مزيد العلم ليس هو الذي يعبث بالنصوص في الصفات في الرؤية حتى تغير عن مدلولها. وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام أسألك لذة النظر إلى وجهك، إذا كان المقصود مزيد العلم؟ وقال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، كل هذه أدلة جلية واضحة. فيأتون ويعبثون بهذه النصوص، وهذا أنكر أهل العلم عليهم هذه الطرائق الفاسدة. نعم.
ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله عز وجل على العرش وللعرش يطيط كاطيط الرحل الجديد، وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة فقال هذه لهذه ولا أبالي، ولا يقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة كذا، قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم. وإن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب كلما عجزت العقول عن معرفته. فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله، هو أصل الإيمان وعين الهداية. هو أصل العلم وعين الهداية، لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر.
بارك الله فيك. يقول رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الأحاديث بعد أن قعد القاعدة، قال يأتيك حديث إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، على القاعدة لله أصابع تليق بجلاله ليست كأصابع المخلوق، إن الله يضع قدمه على النار، إن الله تعالى وعدها بأن يملأها يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع سبحانه وتعالى قدمه على النار فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط، أي حسبي حسبي، فتمتلئ، لأن الله تعالى وعدها بملئها، كما في الحديث أن الجنة والنار احتجتا، فقال عليه الصلاة والسلام فقال تعالى في ضمن ما قال ولكليكما علي ملؤها، أن يملأ الجنة ويملأ النار، الله أكبر. فلا تزال النار كما في الحديث يلقى فيها، وتقول أسأل الله العافية هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى عليها قدمهم فتقول قط قط، أي حسبي حسبي، يعني يكفيني يكفيني. وهكذا ما ورد من أن القلوب بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى، كل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. ولهذا كان من أكثر دعاه عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على، ثبت قلبي على دينك. فيثبت لله تعالى أن له الأصابع، ويثبت له أن القلوب بين أصبعين من أصابعه، وهذا من عظمة رب العالمين جبار السماوات والأرض، أن كل القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء سبحانه. فيسأل العبد الموفق، يسأل ربه بأصابعه العظيمة أن لا يزيغ قلبه في الزائغين. هذه فائدة الصفات، تثمر تقوى وخوف وورع وتثمر إيمانا. أما إذا صار ينفي أصل الأصابع وينفي أصل اليد وينفي كذا، لا يستفيد ولا يكون له علم بالله عز وجل. وأن الله على العرش، نعم كما ذكر تعالى أنه استوى على العرش بسبعة مواضع في القرآن، وللعرش أطيط، وصوت صوت الرحل كأطيط، يعني أن للعرش صوتا، للعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد، الرحل الذي يجعل على ظهر البعير. وأن الله أخذ الذرية من ظهر آدم سبحانه وتعالى بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة، فيه إثبات اليد لله، اليدين لله عز وجل. من أهل العلم من قال في قوله كلتا يديه يمين أن يدي الله تعالى كل واحدة يمنى وليس له شمال. قال آخرون المقصود كلتا يديه يمين من اليمن، وإلا له يد أخرى سبحانه وتعالى شمال كما في حديث آخر وبيده الشمال. وقال هذه لهذه ولا أبالي، هذا الحديث مختصر أن الرب تبارك وتعالى أخذ الذرية الذين في الجنة بيده اليمنى وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وأخذ الذرية الذين في النار باليسرى وقال هؤلاء إلى، باليد الأخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. ولم يأخذهم تبارك وتعالى إلا عن علم، ليست المسألة اتفاق ومجرد يعني مصادفة، حاشا لله عز وجل، وعز وجل أعلم. وإنما جعل أهل الجنة في يد وجعل أهل النار في يد لعلمه تعالى بمن هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. قال ولا يقبح الوجه، يعني لا تقل لأحد قبح الله وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث على ظاهره أيضا فيه إثبات الصورة لله عز وجل، لكن ليس معنى ذلك أن وجه الله كوجه آدم، مثل وجه آدم، لأن الله نفى هذا، قال ليس كمثله شيء. لكن كما قال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الحديث، أي سميع بصير له وجه سبحانه وتعالى على ظاهره، الحديث على ظاهره، وليس فيه ما يستدعي الخوف ويعني الاستعظام، الحديث على ظاهره ما فيه أي إشكال. إنما لله تعالى وجه يليق بجلاله وعظمته، وليس معنى قوله خلق آدم على صورته أن وجه الله مثل وجه آدم، هذا منفي، هذا ليس كمثله شيء. كيف يكون وجه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كيف يقال إنه مثل وجه آدم؟ الله تعالى نفى المثلية، لكن خلق آدم على صورته، يعني كما أن آدم سميع بصير له وجه، فالله تعالى سميع بصير له وجه، لكن ليس معنى ذلك أن وجه آدم مثل وجه الله سبحانه وتعالى، ما قال أحد هذا. والذين قالوا إن المراد خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورة آدم، قال أحمد رحمه الله هؤلاء جهمية، هؤلاء يلعبون بالحديث، كيف يكون خلق آدم على صورة آدم؟ قال وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه أصلا؟ ثم ماذا يكون معنى الحديث خلق آدم على صورة آدم؟ لو قلت خلق مثلا لو قلت خلق نوحا على صورة آدم يكون واضح، لكن خلق آدم على صورة آدم، يقول هذا من فعل الجهمية الذين يلعبون بهذه الأحاديث. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق آدم على صورة الرحمن، فلله الصورة سبحانه وتعالى، ولكن صورة تليق به تبارك وتعالى، وليس معنى ذلك أن يقال عين الله مثل عين آدم، معاذ الله، ما يقول هذا سني، وإنما يقال الله تعالى سميع بصير له العينان له الوجه، وآدم سميع بصير له عينان له وجه، وليس وجه آدم مثل وجه الله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وإنما كما أن آدم سميع بصير وله وجه وله صورة، فالله تعالى سميع بصير. وهكذا حديث رأيت ربي في صورة، جاء في بعض الروايات أن هذا كان في المنام، أن رب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة شاب أمرد، إلى آخر الحديث. من أهل العلم من استعظم هذا الحديث وقال إنه يعني من الناس من قال إن هذا حديث لا يقال، قال أحمد رحمه الله غير من أهل العلم إن الحديث يجرى على ظاهره، وإذا كان الأحاديث من أحاديث المنام فرؤية المنام وإن كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق ليس فيها أي إشكال، وليس معنى ذلك أن الله مثل الشاب الأمرد، لا يقال مثل هذا، لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في صورته، في صورة هذا الشاب، وليس المعنى أن صورة الله تعالى تكون كذا. ثم قال رحمه الله: هذه الأحاديث رواها الثقات من الصحابة وسادات العلماء رحمة الله تعالى عليهم، وذكر من ذلك نزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا، إن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. كل هذا لا يقال له كيف ولا يقال لما، بل يسلم لله تبارك وتعالى، وما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به في الإيمان به. ثم هذه العقول الآن كما قلنا عدة مرات، هل أحاطت بما حولها؟ هل أحاط الإنسان بما في خاصته هو؟ هل عرف روحه؟ هل عرف ما يحيط به وما هو معايش له في عالم المشاهدة الآن؟ لا يدري به، فكيف بعلام الغيوب سبحانه وتعالى وبالغيوب التي جعلها سبحانه وتعالى غيب؟ الغيب هو ما غاب عنك، فإذا لم تستطع أن تدرك أشياء كثيرة في عالم المشاهدة، بل لم تستطع أن تعرف أشياء في خاصة نفسك أنت، فكيف تتصور تريد أن تطلع على صفات الله؟ لا يقال هذا ولا يفعل هذا من كان له قلب ويعقل. واليوم إن شاء الله تعالى آخر الدروس، لأنها ستتوقف دروس في هذا الجامع إن شاء الله عز وجل، ولأن في عدد من الأخوة عندهم دراسة وكذا، المعتاد أنها تتوقف الدراسة إن شاء الله. سيكون لنا في هذا الجامع إن شاء الله عز وجل في الإجازة شرح لكتاب الأحكام من صحيح البخاري، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري أيضا. يقول: ما أكثر الأشهر صياما من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، شهر محرم أم شعبان؟ كان يخصهما عليه الصلاة والسلام بمزيد، لكن جاء في شعبان ما سمعت من حديث عائشة أنه كان يصومه كله، وفي اللفظ الآخر إلا قليلا، ما يدل على أنه يصوم رمضان كثيرا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.